بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله وأفضل البرية أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة المؤمنين، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما ويوم الصف أضرم في الحشا جدوات وجد من لظى سجين، يوم أبو الفضل استفزت بأسه، يوم أبو الفضل استفزت بأسه، فتيات فاطم أو بنو ياسين في خير أنصار، في خير أنصار براهم ربهم للدين، أول عالم تكويني فرقا على نهد الجزارة هيكل، أنجبنا فيه، أنجبنا فيه مراقد التكوين متقلدا عضبا كأن برنده، نقش الأراقم متقلدا عضبا كأن برنده، نقش الأراقم في خطوط بطوني، وأغاث صديته الظما بمزادة من ماء مرسول وجيد معيني، حتى إذا قطعوا عليه طريقه لسداد جيش بارد وكمين، فدنا مكردسها نواقص وانزنا بنفوسها سلبا قرير عيوني، ودعته أسرار القضاء لشهادة رسمت له في لوحها المكنو، ودعته أسرار القضاء لشهادة رسمت له في لوحها المكنون، قطعوا يديه وهامه ضربوا في
عمد الحديد فخر خير الطعين فمشى إليه السبط ينعاه كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني لمن اللواء أعطي ومن هو جامعون شملي وفي أيضا كالزحام يقي تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماية إذا العدا سلبوني أولست تسمع ما تقول سكينة عما يوم الأسر من يحميني
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون من كلام لمولانا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام قال رحم الله عمي العباس فلقد آثر وأبلى وواسى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فعوضه الله عنهما بجناحين أخضرين يطير بهما في الجنان مع الملائكة كيف يشاء كما أعطى ذلك لعمي جعفر وإن للعباس لدرجة في الجنة يغبطه بها جميع الشهداء أقرأ أقواتكم الصلاة على محمد وآل محمد الكل يعلمون من إخوة وأخوات أن هذه الليلة السابعة من المحرم جرت العادة أن تخصص لذكر أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين أخو الحسين عليه الصلاة والسلام وسوف أتعرض إن شاء الله كما أمكننا من قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قبل الشروع في حديثنا أود أن أعلق على بعض الحديث في الليلة الماضية عندما تعرضنا إلى حقوق الزوجين واجبات الزوج تجاه زوجته واجبات الزوجات جاءتنا تعليقات كثيرة من تلفونات كثير من الأخوات بعض الإخوة كتبوا لنا رسائل منهم من ظنوا أننا تحيزنا إلى جانب الرجال ضد النساء ومنهم من قالوا بالعكس ولكن أشهد الله سبحانه وتعالى أني ما قلت إلا ما أرى وظيفتي الشرعية أن أكون حياة ألتزم جانب العدل لا تحيز إلى جانب الرجال ولا إلى جانب النساء ولكن من التلفونات من المخابرات اللي جاءتني اليوم بعض الأخوات يأتين من أيدي أزواجهن وأنا لا أسمي ولا أقول لا عمل الرجال أنه ماذا يفعلون ولكن على الإجمال أريد أمر مرورا سريعا أن هؤلاء الرجال الذين يظلمون نساءهم فليتقوا الله عز وجل فليتقوا الله فإن المرأة عادة تكون أسيرة بيد زوجها ولا سيما المرأة اللي أهلها ليست معها
المرأة الغائبة عن أهلها التي ليس لها من يدافع عنها ولا يمكنها مراجعة الشرطة والمحكمة وليس لها من العشيرة من يدافعون عنها. بعض الرجال يجورون ويستغلون ضعف المرأة حتى يعاملوها معاملة الظالم. الظالم الله سبحانه وتعالى لا يعفو عنه، ولا سيما الزوج إذا ظلم زوجته. وجاءتني أيضا بعض الأخبار من بعض الرجال الذين يشكون من زواجاتهم. أقول نفس القول، نفس القول، الظلم قبيح، الظلم حرام، وإن الله لا يسكت عن الظالم. الظلم كل ذنب عليه عقوبة أحيانا في الآخرة، ولكن الظالم يعاقبه الله مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. اتقوا الله أيها الرجال في الضعيفات، في أزواجكم، في نسائكم. اتقين الله أيتها النساء في أزواجكن. تقوى الله عز وجل هو المقياس. هذا أقوله باختصار، لأن القضايا والمشاكل العائلية لو ملأناها تصل إلى السماء. أختصر بهذا وصلوا على محمد وآله محمد. بالحقيقة شخصية أهل الفضل العباس، ممكن بعض الإخوة يعرفون العباس حق المعرفة، لكن هنالك من لا يعرفون من هو العباس. من الناس من يعرفه بالاسم فقط، وعلى الإجمال يدري أنه شهيد يوم عاشوراء في كربلاء في سبيل نصرة الحسين، لكن شخصية العباس إلى الآن مجهولة عند الكثيرين. بعض الناس يعرفون العباس فقط بالشجاعة، أنعم وأكرم، العباس كان شجاع بطل، لكن الشجاعة فقط كانت فضيلة واحدة من فضائل العباس، كانت له فضائل أخرى. الإمام زين العابدين يشير إلى بعضها، والإمام الصادق يشير إلى بعضها. وهذه الليلة لأن المجالس الحسينية من أول ليل ذكرت أن صرحت، المجالس الحسينية هي في الحقيقة جامعات ومدارس لنشر الأخلاق، لنشر مكارم الأخلاق، لنشر الفضيلة والعدالة والشرف، معالم الإسلام، خلق الإسلام، شرف الإسلام، العقيدة والعمل الصالح، كل ذلك يجب أن نقتبسه من المجالس الحسينية ومن الشخصيات التي يذكرون في هذه الليالي. العباس بن علي أولا أبوه علي بن أبي طالب بطل الإسلام، أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا. أمه فاطمة بنت حزام الكلابية أيضا سنذكرها ونذكر شرفها وفضائلها. وأشرنا في الليالي السابقة أنه أحيانا صفات الخير أو صفات الشر تنتقل بالوراثة، بالوراثة تنتقل من الآباء والأمهات إلى الأولاد. وقانون الوراثة اللي دارسين علم الوراثة وخاصة قوانين المنزل يعرفون، اللي عليهم على مستوى الجامعي دراسة جامعية، أن للوراثة قوانين معروفة. واليوم أصبح قانون الوراثة من القوانين التي تدرس في الجامعات. هنالك من يحملون شهادات دكتوراه في مسألة الجينات والصفات اللي تنقلها الجينات من الأجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة. فأبو الفضل من ناحية الوراثة، ولا نريد أن نخوض في بحث الوراثة الآن، ورث هذه الصفات من أبيه أمير المؤمنين ومن أمه أم البنين. الموضوع الآخر موضوع التربية، وأشرنا قبل ليلتين وثلاث مسألة التربية. التربية لها آثار والوراثة لها آثار، فإذا اجتمعت عوامل التربية وعوامل الوراثة والعوامل الأخرى كالمحيط والجليس والصديق والمدرسة ومحل العمل والمعاشرة، هذه العوامل كلها إذا توفرت وكلها كانت صالحة،
يقول ثمارها صالحة. يقول الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا.
أود هذه الليلة أن أعرفكم أولا والد العباس، وهو ابنه هو الإمام علي بن أبي طالب. أذكر لكم جانبا بشكل سريع من فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وأنا ملزوم هنا وصوتي ينتشر في الداخل والخارج ويسجل، يسجل على الكاسيت، يسجل على الفيديو. أنا مسؤول عن كل كلمة أقولها، وإذا أردت من مصادر فإني بحول الله وبعون الله مستعد أن أنقل لكم المصادر، لا مصدر واحد ولا عشرة ولا عشرين، بل عشرات المصادر المعتبرة من كتب المسلمين وغير المسلمين. علي بن أبي طالب أفضل أصحاب رسول الله على الإطلاق، أفضل أصحاب رسول الله على الإطلاق. لعلك تسأل سلوك، أنا لا أقول من باب العاطفة، لا لا، مسألة عاطفية ما عندي. الأدلة والبراهين أوضح من الشمس على أن علي بن أبي طالب أفضل الخلق، مو بس أفضل الصحابة، أفضل الخلق من الأولين إلى الآخرين. قلت لكم أنا طالبوني بمصدر حتى أعطيكم مصدر. أفضل الخلق من الأولين والآخرين بس بعد رسول الله. ها، لا يتصور أحد أنه إحنا نفضل علي على رسول الله، حاشا والله. سئل أمير المؤمنين عليه السلام: يا أمير المؤمنين، أنت أفضل أم محمد؟ فقال: أنا عبد من عبيد محمد. أولا يقول عليه الصلاة والسلام: ولقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخطيبة، وضعني رسول الله في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره. بالله عليكم، من يقدر يثبت هاي الفضيلة لغير علي من الصحابة؟ علي بن أبي طالب فتى صغير بعد يروع من أمه، رسول الله جابه وحطه في حجره. يقول: وضعني رسول الله في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويقربني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه. وكان يعني النبي يمضغ الشيء يخلي الأكل في فمه ثم يلقمني، يطلع من رسول الله الأكل من فمه وينطلع إلى فم علي اللي كان يضعه. فما وجدني كذبة في قول ولا خطبة عنده. قسم من المنكرين لفضائل علي عليه السلام يقولون ان علي اليوم اللي اسلم كان عمره 10 سنوات او اكثر او اقل قبل ان يبلغ، واسلامه لا يعتبر، بينما غيره لما اسلم كان كبير السن واسلامه معتبر، اسلام علي هو معتبر. نقول لهؤلاء كما قال المأمون العباسي لفقهاء بغداد فجيره: جمعهم 40 فقيه، والخبر موجود في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأنصاري، إذا رأيت في عيدك راجع هناك. قالوا: هم أول القوم إسلاما منه؟ قالوا: علي بن أبي طالب، لكن كان طفل عمره 10 سنين ذاك اليوم ما يدري. قال: شوفوا يا جماعة، علي بن أبي طالب أسلم من كيف أو بدعوة من رسول الله؟ قالوا: لا، بدعوة من رسول الله. قال: جاء رسول الله لما دعا علي إلى الإسلام ما كان يعرف أن علي طفل أو مو طفل؟ فمعنى ذلك أن إسلام علي معتبر عند رسول الله، والرسول ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن رسول الله لما يدعو عليا أو غير علي إلى الإسلام معناته إسلامه مقبول عند رسول الله وإسلامه مقبول عند الله. الله ورسوله يقبلون إسلام علي، أنتم ما تقبلون؟ هاي واحدة. ثانيا نجي إلى بقية الفضائل. علي تربى في حجر رسول الله، ماكو واحد من الصحابة تربى في حجر رسول الله، وتربية في حجر رسول الله ترى مو قليلة، مو قليلة. الذي امتزج روحه ودمه ولحمه وخصاله وعاداته كلها برسول الله. هذا شيء يسير وقليل. ثم هذا قبل أن ينتقل تماما إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان علي بن أبي طالب عمره 6 سنوات، وكان أبوه أبو طالب فقيرا. قلت لكم هذه الأخبار اللي أذكر لكم إياها ما أذكرها من مصادر معينة، مستعد أقدم لكم عشرات المصادر المعتبرة. مستعد. هنا في الكويت أكو مكتبات ما شاء الله بكثرة. كان أبوه أبو طالب فقيرا كثير العائلة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك اليوم وضع المالي بسبب أموال خديجة عليه السلام كان جيد. جاء رسول الله إلى عميه حمزة والعباس وقال لهما إن عمي أبا طالب كثير العيال فقير المال، خلونا نذهب ونأخذ أولاده حتى نخفف عنه. قالوا جل. فجاء رسول الله وعمه حمزة وعمه العباس إلى أبي طالب، قالوا له يا أبا طالب أنت كثير العائلة قليل المال، أعطينا بعض أولادك نقوم نحب نفقاتهم نخفف عنها. فقال لهم أبو طالب دعوني عقيلا عند 4 أولاد، عند طالب أكبرهم ثم عقيل ثم جعفر ثم علي. قال اتركوا لي عقيلا وخذوا من شئتم. عقيل بقي مواله، العباس أخذ طالبا، وحمزة أخذ جعفرا، ورسول الله أخذ منهم علي بن أبي طالب. تقسيم حلو الله جابه. ومنذ ذلك اليوم أصلا بيت علي صار في بيت رسول الله، ما يفارقه بالليل بالنهار. فمنذ ذلك اليوم كان علي يتلقى فضائل النبي، معجزات النبي، علوم النبي، أسرار النبي، كل ذلك من مكارم كلها. وعلي بن أبي طالب ذكاء ملك عادي. لما نزلت هذه الآية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، قال رسول الله يا علي دعوت الله أن يجعل هذه الأذن أذنك أنت، أذن واعية. علي بن أبي طالب ما كان ينسى لما يشوف، لما يسمع آية من القرآن أو يسمع حديث من الأحاديث أو أي شيء إلى طول عمره بعد ما ينسى، لبركة هذه الآية الكريمة وتعيها أذن واعية. وهو عليه السلام قال لكميل بن زياد يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. نأتي إلى مقام الجهاد بعد السبت إلى الإسلام. إذن فعلي أسبق خلق إلى الإسلام، ما تقدم حتى خديجة، حتى خديجة، خديجة أسبقت بعد علي بن أبي طالب. بعض الروايات ومنها نهج البلاغة يستفاد منها أنه لما نزل الوحي لأول مرة يوم البعثة، يوم اللي إجى جبرائيل وقال لرسول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق وكان في غار حراء، كان علي بجانبه وكان يسمع ويرى، لأنه يقول الإمام أيضا يقول في مقطع من مقاطع كلامه وارد في نهج البلاغة يقول ولقد سمعت رنة الشيطان، جبرائيل جاب الوحي سمع صوت جبرائيل وصرخ الشيطان صرختان كانت اثنينهم صدقوا، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزول الوحي عليه صلى الله عليه وآله. قلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ قال هذا الشيطان قد يئس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى. تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي وإنك لوزير وإنك لعلى خير. إذن هذه مواقف أمير المؤمنين. بعدين نبيت علي في فراش رسول الله يضحي بروحه في فداء لرسول الله. يوم اللي قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك داره في مكة نزل عليه جبرائيل قال يا رسول الله هل ليلة قريش مستمعين وما يحملون السلاح مصممين على قتله. فإن الله يأمرك أن تأمر عليا أن يبيت في فراشك ويلتحف بلحافك وتخرج منه. فلما أخبر النبي عليا قال يا رسول الله إذا فعلت ذلك فهل تسلم أنت؟ قال نعم. ما سأل عن سلامة نفسه، ما يهمه، هو يقتل يعيش يموت ما يهمه، يهمه سلامة الرسول. فبات في فراش رسول الله يقضيه لنفسه. والحديث عن هذا طويل. نجي عن الشجاعة، من الذي وقف يوم بدر؟ أي واحد من الصحابة وقف يوم بدر يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من الذي قتل شيبة وعتبة والوليد وحنظلة وبقية أبطال المشركين مرق خدودهم بالتراب غير سيف علي بن أبي طالب؟ يوم بدر قتل من المشركين 70 وأسر منهم 70. علي بن أبي طالب بإجماع المؤرخين قتل نصفهم وحده وشارك المسلمين في النصف الثاني، وأثر نصفهم وحده وشارك المسلمين في النصف الثاني. هذا يوم بدر. يوم أحد، يوم أحد بشهادة القرآن فر الصحابة، الصحابة فروا. القرآن يقول إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، في أخراكم يعني عبتم الرسول وراكم وأنتم صعدتوا الجبل. فقط 5 ظلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب، وزبير بن العوام، سماك بن خرشة، ونسيبة الكعبية، وأبو دجانة. هذول 5 على كد أصابع اليد، البقية هرب. وعلي ذلك اليوم جاءته 90 ضربة كلها في مقاديم جسمه، ورسول الله ذاك اليوم ضرب في جبهته فانكسرت جبهته المقدسة، انكسرت أسنانه، سقط على الأرض، هجم عليه المشركون حملة بعد حملة. كلما أجت حملة قال يقول يا أبا الحسن ردهم عني، ادفعهم عني، فيشد فيهم أبو الحسن مثل الأسد يفرقهم ويمزقهم عن رسول الله. وصل الأمر إلى درجة إبراهيم نزل على رسول الله مرة ثانية على كل جملة أعيد هاي الكلمة، قال بني بمصدر أعطيكم مصادر، مو مصدر واحد، عشرات المصادر على هالجملة أعطيكم إن شاء الله. إبراهيم نزل قال يا رسول الله هذه، إن الله يقول إن هذه هي الموافقة. كلهم انهزموا، كلهم انهزموا. شو بعد ابن أبي طالب من هزم؟ تدري رسول الله جاوبه جواب حلو. إبراهيم كيف منه؟ قال نعم، لأنه مني، هذا مني، هذا دمي ولحمي، هذا روحي، لأنه مني وأنا منه. فقال جبرائيل وأنا منكما. صعد جبرائيل بعد بين السماء والأرض، قال كلمته المعروفة، قال لا سيف إلا ذو الفقار، كملها وياي، ولا فتى إلا علي. أنت بات عليك طالبني بالمصدر، قل وين مكتوب حتى أقول لك وين مكتوب. ثم في وقعة خيبر، ثم في وقعة الخندق والأحزاب. في وقعة الأحزاب يوم جاء عمرو بن عبد الود العامري عبر الخندق، هذول المسلمين الله يوصفهم، ترى أنا إذا الله ما قايل ما أقول، ما أنا أحترم الصحابة، بس شكله الله يقول، يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، عيونكم زاغت من الخوف بعد ما تشوفون، وبلغت القلوب حناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون. الخوش وادم زينين ابتلوا وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ها عمرو بن عبد الود يصيح، ألا هل من مبارز؟ بقلوها هل من مبارز؟ ما حد يجاوب. إلى أن جعل يرتجف ويقول، يستهزئ بالمسلمين، يقول يا معاشر المسلمين ألستم تقولون أن من قتل منكم ذهب إلى الجنة ومن قتل من النار ذهب إلى النار؟ خلي يطلعني واحد إما يبعثني النار أو أبعثني الجنة. ما هو جواب؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحرض المسلمين على الجهاد وذكرهم الجنة ومراتبها. وقال من لعمر وأنا أنا أضمن له على الله الجنة. ما قام إلا علي بن أبي طالب. ثلاث مرات يأمره الرسول بالجلوس. ثلاث مرات يأمره الرسول بالجلوس. وأخيرا قال صح غير ما يكون هناك صحيح. قال يا علي أتعرف من هذا؟ هذا عمرو، هذا فارس يليل. قال وأنا علي بن أبي طالب. نعم، كأن رسول الله كان يستهي أن يسمع هذا الجواب من علي بن أبي طالب، والمسلمين يسمعون هذا الجواب. أخيرا راح وقضى عليه بسيفه، وكفى الله المؤمنين القتال بعد هاي المعركة الكبيرة غزوة الأحزاب. لا صار قتال ولا مقتول أبدا، القاتل الوحيد علي بن أبي طالب، والمقتول الوحيد عمرو بن حزم. بعدين الله سبحانه وتعالى أرسل الريح وأرسل الملائكة، ها اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وانتهت المشكلة، وكفى الله المؤمنين القتال بسيف علي بن أبي طالب. تجي إلى معركة خيبر. معركة خيبر لما أراد رسول الله أن يفتح قلاع اليهود، أول يوم بعد واحد من الصحابة ما ذكر، ثاني يوم بعد آخر من الصحابة، كل شيء ما صور، كل شيء ما صور. في ذلك اليوم مساء اليوم الثاني قال رسول الله قولته المعروفة: لأعطين الراية غدا. غدا رجلا، تعرفين ليش ذا رجلا؟ رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. فكان علي بن أبي طالب رجع وقتل مرحبا ملك اليهود وقلع باب خيبر، تلك الباب اللي يقول ابن أبي الحديد يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أقف. ليش اليهود إلى اليوم يكرهون علي بن أبي طالب ويكرهون محبي علي بن أبي طالب؟ حقد ذلك اليوم من صدر الإسلام إلى الآن اليهود ما أكلوا ضربة قاسمة مثل ما مثل تلك الضربة. يوم اللي مشى ديان في سنة 67 إجا واحتل بيت المقدس وسوى ما سوى، قال اليوم أخذنا ثارات خيبر، ما سمعتوا بالجرائد بالكذا بالأخبار أو قال اليوم أخذنا ثارات خيبر. هذا علي بن أبي طالب. وكذلك يوم حنين، يوم حنين يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وليتم يعني شنو؟ وليتم مدبرين تعرفون عربي؟ وليتم يعني شنو؟ هربت يعني انهزمت. ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وعلي بن أبي طالب ذلك اليوم أمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر من علي بن أبي طالب ذاك اليوم عجب، واحد من أشجع شجعان العرب، أشجع من عمرو بن عبد الود اسمه أبو جرول. هو طول طويل وراكب على ناقة على بعير طويل وبيده رمح طويل، هجم على رسول الله قال: وين محمد؟ تدون علي حتى أشيد براس الرمح من السماء والأرض. ما انتبه وإذا علي يقفز يضرب فرد ضرب على رأسه يخرجه، رأسه كان خوذة حديد وعليه درعان من حديد. نزل سيف علي على رأسه وطلع من بين رجليه، قال: أخطأت؟ قال: بلى أخطأت. شوي تحرك سقط قسم منه على اليمين، سقط من قسم منه على اليسار. يعني مثل الخيار شلون يقسمه بالنص، هكذا قسمه علي بن أبي طالب. بقية وين كان؟ بين أبو الفضل هالشجاع منين جاء؟ بطل تورث عن أبيه شجاعة منها خنوق بن الضلالة ترغم، بطل إذا ركب المضخم خلفه جبلا أشم يخف فيه مضخم. هذا بس جانب البطولة في أبو الفضل، ورثها من أبيه علي بن أبي طالب ومن أخيه الحسن ومن أخيه الحسين. فمن جانب الوراثة وجانب البيت والعائلة والعشيرة
ثم لا تنسى أمه أم البنين. أم البنين لما ماتت فاطمة الزهراء أو بعدها بمدة، دخل طلب علي عليه السلام أخاه عقيلا، وكان عقيل عارفا بأنساب العرب، علم النسب هذه من العلوم اللي كانت سابقا في العرب موجودين. قال يا أخي اخطب لي امرأة ولدتها الفضولة من العرب شجعان. عادة الزوجة ما يراد منها الشجاعة، يراد منها الوفاء، يراد منها الأمان، يراد منها الإيمان، يراد منها مثلا جمال عند أهل الجمال، وهكذا. شجاعة ما يراد من المرأة تنزل بالميدان وتشيل سلاح وتهاجم. معنى علي بن أبي طالب يطلب هاي الصفة، صفة الشجاعة. قال يا أخي وماذا تصنع بها؟ قال لأرزق منها ولدا أدخره ليوم الشدة، وبعض الروايات تقول أدخره ليوم الولد الفتى. وعرف عقيل غرض أخيه علي بن أبي طالب، وذهب إلى حزام الأسد، وكان من رؤساء القبائل المعروفين بالشجاعة بالوفاء بالأخلاق، وخطب إليه ابنته فاطمة، وكانت بارعة الجمال، طويلة القامة، حسنة الوجه، حسنة الأخلاق، حسنة النفسية. خطبها إلى أخيه، خطبها إلى أبيها، وتم العقد وجفت إلى علي بن أبي طالب. دخل علي ليلة الصفاء، فكان حقيقة من ناحية الجمال مقطع جميلة، فأراد أن يختبر باطنها، هل باطنها كظاهرها؟ أحيانا الظاهر جميل والباطن لا. فأراد علي أن يختبر باطنها، فقال لها يا فاطمة سلي حاجتك، إذا شوف عقليتك، تطلب فلوس، ملابس، ذهب، حاجة الإنسان يدل على عقلية الإنسان، لأنه قيمة كل امرئ، يقول الإمام قيمة كل امرئ ما يحسن. أنت تحسن شيء عجبك، كل ما يعجبك هو ذا هذا قيمتك. قال سلي حاجتك. فقالت يا أبا الحسن حاجتي أن تغير اسمي هذه الليلة بعد لا تسمي فاطمة. عجيب فيها فاطمة، اسم حلو أحلى ما يكون، لماذا أغير اسمك؟ قالت يا أبا الحسن إن الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فقدوا أمهم فاطمة. أمهم شابة وعزيزة، وبعدهم مفجوعين بأمهم، الآن يشوفون واحدة ثانية بنفس الاسم جاية مكان أمهم، فإذا تذكرني بهذا الاسم هذول يذكرون أمهم فتنكسر قلوبهم. يعني أنا وصيفة لفاطمة ولأولادها، أنا خدامة، فأريدك من هالليلة. الله أكبر، أمير المؤمنين قدر الشكر، كم أعجب بها وبأخلاقها وبوفائها، هذه باطنها أجمل من ظاهرها. فسماها أم البنين، بعدها عروس. أول ليلة، ليلة الزفاف، سماها أم البنين. وبالفعل الله ما خيب الوالدين، ما مرت سنوات إلا وأربعة أولاد كالشموس الطالعة والبدور الزاهرة. شلون بنين شلون أولاد؟ أولهم قمر العشيرة، سمي بقمر بني هاشم لأن العباس يوم ولادته كان جميل. عادة الطفل يوم الولادة إلى أسبوع إلى أكثر حالاته ما تبين، ولكن يوم ولادة العباس يذكر العلماء يوم اللي بشروا عليا بأن أم البنين جابت ولد. جاء علي عليه السلام، دخل على زوجته، شاف هذا الطفل ينتقل من يد إلى يد، نساء بني هاشم كل واحدة تأخذه ومتعجبة من جمال هذا دون طفل دون جمال الله من طيل هذا الطفل. فسموها أول يوم بقمر بني هاشم لجماله سلام الله عليه يعني. للنور اللي كان في وجهه. بعدين حسب السنة النبوية والآداب الإسلامية سلم الطفل إلى أبيه علي بن أبي طالب أبوه أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى. ثم التفتت الأم، الأم طبعا سعيدة أنها جابت ولد مثل هذا الولد، وبكرها كانت تنظر إلى وجه علي حتى تعرف فرحته بهذا الطفل. أبي طالب مد يده وأخرج يدي العباس الصغيرتين من القماط وجعل يقلبهما ودموعه تجري على خديه. ولا تدري السبب، صاحت يا أبا الحسن هل ترى في يدي ولدي عيبا؟ شنو ليش هالبكاء؟ قال يا أم البنين إنك لا تعلمين ماذا يجري على هاتين اليدين. أنت ما تدري إنهما تقطعان في سبيل الماء. إذن فالعباس عليه الصلاة والسلام نفس الدرجة من الوفاء وأكثر من هذا الوفاء ورثه من أمه اللي ضحت. كل واحد يعتز الاسم، الاسم خاصة اسم فاطمة مو اسم قليل، تتنازل عن اسمها مراعاة لعواطف الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. هاي النقطة كانت مهمة عند أبي الفضل عباس. أبو الفضل صاحب الوفاء، صاحب الشهامة. ثم لا تغفل عن علم أبي الفضل. أبو الفضل كان عالما علامة، يوم اللي استشهد كان عمره 34 سنة. احنا نعرف ناس صحبوا عليا أيام وحصلوا من علم علي أسرار ثقيلة، كحبيب ابن مظاهر اللي ذكرناه ليلة الماضية، مثل أصبغ ابن نباتة، مثل رشيد الهجري. علمه علي بن أبي طالب علم المنايا والبلايا، مثل مولانا ميثم التمار. ميثم التمار كان علي بن أبي طالب بعلم أسرار عجيبة وغريبة. يوم اللي اجى إلى المدينة المنورة ويتوادع مع الحسين آخر سنة من عمر الحسين ومن عمر ميثم، دخل جاء إلى بيت الحسين عليه السلام، طرق الباب، الحسين ما موجود. السيدة أم سلمة زوجة رسول الله فتحت الباب، قالت من أنت؟ قال أنا ميثم. ميثم التمار؟ قال نعم. أنت ميثم؟ قال نعم. قالت ادخل يا ميثم، ادخل اسمع، ادخل يا ميثم، فطالما سمعت رسول الله يوصي بك عليا في جوف الليل. شايف شلون؟ مو قدام الناس، مو بالنهار، في جوف الليل. وأم سلمة تسمع رسول الله يوصي علي بن أبي طالب بحق ميثم. تعرف ميثم كلمه؟ ميثم كان عنده في صدره أسرار، علوم ما توجد عند فقيه ولا فيلسوف ولا عالم ولا أحد. بحيث ابن عباس تلميذ علي بن أبي طالب، تلميذه الخاص وحامل الأسرار، كان يسمع من ميثم عجائب وغرائب اللي بعدها. أذكر لكم هذا على سبيل الاستطراد. ابن عباس قام يسمع من ميثم أخبارا عجيبة، تعجب، قال له يا ميثم أنا قضيت عمري مع رسول الله مع علي بن أبي طالب وهالأسرار ما علموني بها، مين لك هالعلوم هذا؟ قال تعال يا ابن عباس اقعد اكتب، الزم القلم. هو ما كان يكتب، هو كان أمي ميثم التمار لا يقرأ ولا يكتب. قال حتى أخبرك بما كان وما يكون إلى يوم القيامة. ممكن بعض الناس ما يتحملون سماع هذه الكلمة، ولكن حتى أوضح الجملة لا تثقل على بعض الأسماع. يوم من الأيام أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة جعل يتحدث بأخبار الغائبات بالملاحم بقضايا المستقبل، واحد قام له قال يا أمير المؤمنين أتزعم أنك تعلم الغيب؟ قال كلا، لا يعلم الغيب إلا الله، هذا مو علم الغيب، ولكنه تعلم من ذي علم، الله علام الغيوب، علم نبيه والنبي علمني. تعرف شلون؟ فقال في تلاميذ علي بن أبي طالب أناس يعرفهم علي يعلمهم الأسرار، منهم ميثم، منهم صعصعة بن صوحان، ومن هؤلاء الذين كانوا يحملون أسرار علي وعلومه المخزونة ابنه أبو الفضل العباس. أبو الفضل عاشر أخاه والده أمير المؤمنين 10 سنوات، كان عمر 10 سنين لما استشهد أبوه، وكذلك عاشر أخاه الحسن 10 سنوات، وكذلك عاشر أخاه الحسين. فعند 3 معلمين كلهم أئمة معصومون، علوم الأنبياء والأوصياء عندهم. أنت تصور كم استطاع أبو الفضل يجمع من هذه العلوم. هذا من ناحية شجاعة العباس، هذه من ناحية علم العباس. أما بقية مواقفه المشهورة، الإمام الصادق يقول كان عمنا العباس نافذ البصيرة، نافذ البصيرة صلب الإيمان. والبصيرة إذا وصل المؤمن في أعلى درجات الإيمان الله يعطيه شنو؟ يعطيه بصيرة. عندنا بصر وعندنا بصيرة. البصر هاي البصر كل إنسان عنده، بل كل حيوان عنده، هالعيون الظاهرية، ولكن البصيرة ليست إلا عند المؤمنين. الإمام الصادق يقول كل إنسان عنده عينين، ولكن المؤمن عنده 4 عيون، عينان في رأسه وعينان في قلبه. أبو الفضل كان عنده عيون نافذة وهي البصيرة. عين الرأس اسمها بصر، عين القلب اسمها بصيرة. ثم البصائر أيضا تختلف، بصائر تختلف. أبو الفضل كانت بصيرته جدا قوية، وكان صلب الإيمان، إيمان صلب لا يتزلزل. من الممكن واحد يعطوه جائزة، يعطوه فلوس، يغير عقيدته، يغير مسلكه. بعض من كانوا مع الحسين عليه الصلاة والسلام يوم اللي عرفوا الحسين ماذا يوزع فلوس تركوه راحوا لغيره. حتى بعض من كانوا مع علي بن أبي طالب بعد ايش نروح بعيد أخوه عقيل، ها احنا نريد ندم عقيلة. عقيل أخو علي بن أبي طالب أكبر منا 20 سنة، أراد من أخيه أكثر من حق أموال. الإمام عليه السلام في قصة مشهورة حمال الحديدة وقال ما أقدر أعطيك أكثر من حقه، فترك أخاه راح وين؟ راح إلى معاوية. نعم معاوية أمشاب خش خش قام يوزع، يعطيه أموال، يعطيه أملاك، يعطيه جوائز، يعطيه. ولو بعدين اجا وتاب واستغفر والله غفر له. مو كل الناس مثل ابي الفضل العباس، ولذلك جاءت الاختبارات. بعض اخوال العباس من بني كلاب اجوا الى ابن زياد، قالوا له يا ابن زياد ان العباس اهل الشجاعه، واذا كان مع الحسين ترى يغير معالم الحرب، ما تقدر تصوره، ما تقدر تتغلب عليه. قال إذا ما العمل؟ قال أظن أن تكتب له كتاب نغريه بأموال بمناصب حتى لعلنا نجذبه إلينا. قال نعم، فكتب كتاب أمان. كتاب الأمان وصل ليلة عاشوراء مع غروب الشمس بيد شمر لعنه الله. شمر جاء وقف على بخيم الحسين وصاح أين بنو أختنا؟ يقصد العباس وإخوته من أم البنين. أم البنين كانت من قبيلة شمر، فكان شمر يرى أم البنين من خواتم نفس العشيرة، وأولادها بنو أختنا سماهم. قال أين بنو أختنا؟ فما أجابوه. فالحسين عليه السلام قال إخوتي أسمع فتى يناديكم. قالوا ونحن سمعنا يا ابن رسول الله، ولكن كرهنا أن نجيبه لأنه فاسق. قال أجيبوه وإن كان فاسقا فإنه بعض أقوالكم. فخرج العباس إلى شمر لعنه الله وقال له ما الذي وراءك؟ قال أنتم بنو أختنا آمنون على أنفسكم، فلا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسين. وبعدين طلع الكتاب قال وهذا كتاب أمان لكم من الأمير عبيد الله بن زياد.
كان جواب العباس؟ قالوا لعنك الله ولعن ما جئت به من أمانك، ويلك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ هذا معناه إلى طلابة إيمان العباس وإلى نفوذ كلمته ونفوذ بصيرته. هذه الحادثة يذكرها الشيخ الدربندي في كتاب أسرار السعادة، ثم يقول لما رجع العباس كان الظلام قد خيم على مخيم الحسين. يوم اللي صاح شمر انتشر صوته حتى عند خيم النساء. ولما خرج العباس أخته زينب، لربما يعني هي تعرف أخاها، لكن لربما احتملت أنه لا يكون العدو يخدع العباس ويجره إلى جانبه. لذلك وقع حين العباس على سواد بين أطلاب المخيم، صح، ما هذا السواد؟ قالت أخي أنا أختك زينب. وكان العباس يحترم زينبا لأنها بنت رسول الله، بنت فاطمة الزهراء. جاءها وقال أخي زينب قري واستقري، ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ أخوك بعد بالحياة، ليش طالع هيك وقت؟ قالت أخي، ما كانت لخفت تروح، الكلام مؤدب. قالت أخي خرجت لأحدثك بحديث. قال حدثيني يا أختاه فقد حلى وقت الحديث. سمعت بعض أساتذتنا يقول ثم إن العباس أراد أن ينزل احتراما لأخته زينب. قالت لا يا أخي، أحدثك وأنت على متن جوازك أقر لعيني. قالت اعلم لما ماتت أمنا فاطمة حزن أبونا أمير المؤمنين عليها، ثم أرسل إلى أخيه عقيل وكان عارفا بأنساب العرب، فقال يا أخي اخطب لي امرأة ولدتها الفعولة من العرب. فذهب عمنا عقيل وخطب أخاك وخطب أمك أم البنين. لما كلمت بهذا الكلام قالوا عند ذلك مدت زينب يدها إلى عنان جواد أبي الفضل، أخذت عنان جواده وقالت أخي أبا الفضل، البنات بناتك والأخوات أخواتك أخي، فلا تقصر في نصرة أخيك الحسين. لما سمع العباس ذلك نبض العرق الهاشمي بين عينيه، قالوا وتمطى في الركاب حتى قطعه وهز السيف في وجهها وقال أتشجعيني يا أختاه وأنا ابن من تعلمين، والله لأنعمنك عينا يا ابنة أمير المؤمنين، عيناك لا يصفر لونك، عيناك لا يصفر لونك، واشحدهم يا زينب يطلونك، والله لخبط الكون دونك، ابن والدك قرت عيونك، ولقد وفى لها أبو الفضل لما صار موعده. أقبل إخاء أخي الحسين قال أخي أبا عبد الله ائذن لي بالقتال. تدري الحسين شو يقول له؟ قال أخي أبا الفضل أنت حامل لوائي والعلامة من عسكري، أنت قائد الجيش، فإذا قتلت آل جمعنا إلى الشتات وانبعثت عمارتنا إلى الخراب. قال يا أبا عبد الله أما أنت فلو وزن صبرك بالجبال الراسية لرجح، وأما أنا فقد ضاق صدري وأريد أن آخذ ساري من هؤلاء المنافقين. الحسين علم أنه لو أعطى إذنا للعباس للقتال ممكن أهل الكوفة كلهم يمحيهم، ولكنه قيد أخاه بقيد حتى لا يكون مطلقا في القتال بمقدار اللي يحصل ماي. قال أخي إذا كان ولا أبد فاطلب لهؤلاء الأطفال يسيرا من الماء. فأدرك العباس بفهمه وعلمه وذكائه وإيمانه أن الحسين إذن مو إذن مطلق، إذن مشروع. أخذ القربة وحمل السيف وحمل نحو المشرعة، حمل على القوم 4000 واحد كانوا موكلين بشاطئ الفرات يمنعون الحسين وأصحابه من أن يدنوا من ماء الفرات. حمل عليهم مزق صفوفهم عروس العرب والعباس عريس أيد بختر بين زفافة ملابيس نكس ورعى بقلوب المداليس صفحها كفون عميان واكثر أيد بختر بالحرب عند الحرب عيد سم بصاجعة وطاحت من رعيد يحسب السيف مبسم والنبي الغيب تتماوع وعج الخيل عنبر اتموج الخيل من يجبل عليها لكن الخيل ابو الحسنين فيها دب هذا ورا وهذا لديها مساميها ورمحا يلحق الفر الى ان يقول خاض الماي خاض الماي بس عيت ببرده. دخل المشرع هو عطشان الفرس عطشان وهناك مد يده واغترف من الماء غرفة قربها من فمه لكن شرفه وإيمانه وحميته وغيرته ذكر عطش الحسين وأطفال الحسين ما رضى يشرب رمى الماء على الماء وجعل يخاطب نفسه يا ناس من بعد الحسين عوني وبعده لا كان أن تكوني هذا الحسين شارب المنوني وتشربين بارد المعين. عزيزي لا تقعد ساكت هي ليلة النواعي ليلة الصراخ ليلة البكاء والعويل أريدكم تونون وياي خاض الماء يا بس حيت ببردة يترجف يروي عطايا بعد علي صوتك خاض الماي بس عيت ببردة ترد كفه يروي عطش جبده تذكر للنخو حسين بعد دب الماي من جفه وتحسر يا ولي هذا الماء يجري بطون حياد اي وضوقه قبل اخوي حسين هيها وضن طفله يا ولي من العطش مات وضن مات قرب والعمر قصار شلون شلون اشرب اخوي حسين عطشان اي شلون اشرب اخوي حسين عطشان عطشان سقنا والحرم والطان رضعان اي وضن قلبي العليل انت يا ابني ملأ القربة وحملها على عاتقه وخرج من المثنات أراد أن يختصر الطريق دخل ما بين النخيل حتى يصل إلى الخيمة ولكن القوم قطعوا عليه الطريق كمن له شقي من وراء نخلة وضربه بالسيف على يمينه أين المنادي وعباسا قطعوا يده اليمين فجعل يرتجد ويقول والله إن قطعتم يميني لا تقعد ساكت وياي وياي والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني نجل النبي المصطفى الأمين وبعد قليل قطعت يده الشمال فهو يقول يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري فأظلهم يا رب حر النار ولكنه كان منحنيا على القربة
ايديه مقطوعه، حرصه ان يوصل الماء الى الاطفال العطاشة. لكن يا مؤمنين، واذا بسهم اصاب القربه اريق ماؤها، وسهم اخر اصاب عينه اليمنى، بقي متحيرا يريد يطلع السهم من عيون ايديه مقصوصه. فبين هو كذلك واذا بحكيم ابن الطفيل، ما ظنك تسمع وتهجع، ضربه بالعمود على راسه، هوى الى الارض ونادى: اخي ادرك اخاك. ادركه الحسين كالصقر المنقض، انحنى عليه، رآه يديه مقطوعتين، عينه مصابة بالسهم، القربة ممزقة، ورأسه مفضوخ بعمود الحديد. انحنى عليه وقال: الآن انكسر ظهري. أريدك هالأبيات الأخيرة تردها وياي، تنوح العباس حتى يوصل صوتك إلى ضريحه وهو باب الحوائد. يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، يا خويا استوحدوني عقبك لكم، ولا واحد علي بعد ينغار، يا خويا وقع بيتي علي، يا خويا الساعد وشمت بي، يا ابو فاضل يا خويا قطعت بي.
نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله. العباس باب الحوائج، اللي عنده حاجة فليطلبها متوسلا إلى الله، يقدم هذا السيد العظيم شفيعا إلى الله.
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين، فرج عنا همومنا يا الله. اللهم فك أسارانا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اشف مرضانا، أخواني وأخواتي في الداخل والخارج، اللهم لا تردهم محرومين هذه الليلة من رحمتك، اقض حوائج المحتاجين يا الله، فرج هموم المحمومين، اخشب غموم المغمومين، فك أسارانا وخلص جناءنا، رد كل عزيز إلى أهله سالما غانما يا أرحم الراحمين. من أراد بنا وبهذا البلد سوءا فأرده يا الله، ومن كادنا فكده يا الله. اغفر برحمتك ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشفي مرضانا، واقض حوائجنا، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.